بتفاصيل الرواية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصل بنا الكلام إلى الرواية رقم 8. عليكم السلام ورحمة الله. من الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاحبة. وعنه عن أحمد بن محمد، وعنه يعني وعن شيخ الكلين المتقدم وهو محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد واضح تكرر وهو إما الأشعري أو البرد، عن علي بن الحكم. علي بن الحكم الشخصية المعروفة والمشهورة هو علي بن الحكم بن الزبير الأنباري، وهذا الرجل ثقة جليل لا شك فيه، وهو مكثر من الرواية. طبعا في معظم الموارد أطلق علي بن الحكم في الروايات، وهو نفسه علي بن الحكم الأنباري الموجود في رجال الشيخ مسكوتا عن حاله كما هي العادة في الرجال، رجال الشيخ الطوسي، أنه قلما يتعرض لحال الرجال، ولكنه مترجم من النجاشي وموثق صريحا. نعم، في مورد من موارد الرواية في هذه الطبقة وجدنا علي بن الحكم بن مسكين. أنا أتعرض لها التفصيل لأن علي بن الحكم محل ابتلاء عام، فمرة واحدة أتعرض لها المطلب. علي بن الحكم بن مسكين، وهو ما لم نجد له عينا ولا أثرا لا في كتب الرجال ولا في كتب الفهرست ولا في غير هذا المورد من موارد الرواية. فربما، وهذا أمر موجود، أربك بعض المحققين من المتأخرين حيث ورد في الرواية علي بن الحكم مطلقا في هذه الطبقة، وأنه مردد بين الأنباري ابن الزبير الثقة الجليل وبين ابن الحكم وبين ابن مسكين الذي لا توثيق له. ها؟
نعم، علي بن الحكم بن مسكين.
بالي؟ بالي؟ وين؟ إيه أنا قلت علي بن الحكم المعروف والمترجم والموثق وصاحب الكتب المتعددة الذي ترجم له النجاشي وذكر السند إلى كتبه هو علي بن الحكم بن الزبير الأنباري. الشيخ في الرجال اكتفى بقوله علي بن الحكم الأنباري وهو نفسه. وجدنا في مورد من موارد الرواية علي بن الحكم بن مسكين، مو في كتب الرجال، هذا في كتب الرواية في التهذيب للشيخ، مما أربك بعض المحققين وأن علي بن الحكم إذا أطلق في الأسانيد فيكون حينئذ مرددا بين الثقة والمهمل. ليش أقول مهمل؟ لأنه ما مترجم أصلا في كتب الرجال.
ربما نفس علي بن الحكم هذه عرب جدة
لا 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 بالي بالي أصلا معكم جيد. والظاهر أن علي بن الحكام في هذه الطبقة شخص واحد وهو ابن الزبير الأنباري وهو الذي يروي عن الحكم بن مسكين. والظاهر أنه حصل تصحيف في هذا المورد من موارد الرواية واكتفي بالحكم مرة واحدة من بعض النساخ فصار علي بن الحكم بن مسكين. وكان الحق أن يقال علي بن الحكم عن الحكم بن مسكين. وكيف كان؟ وكيف كان؟ فإن الاشتراك حتى لو بقي محتملان وهو محتمل بدرجة ضعيفة على كل حال فإن الإطلاق ينصرف إلى المعروف وهو صاحب الكتب والروايات الشخصية الموثقة والجليلة وهو ابن الزبير الأنباري. ولا يلتبس الأمر بشخص آخر على تقدير وجوده لا شأن له في الحديث والرواية سوى أننا وجدناه في مورد واحد في كل كتب الرواية. هذا على تقدير وجوده، أنا مطمئن أنه غير موجود. وجزم بهذا على ما ببالي أيضا السيد في المعجم والسيد البروجردي في طبقات رجاله. بالي لا الأنباري يروي عن الحكم بن مسكين في موارد وهذا قرينة على التصحيح. أما جناب السيد يقول مهمل، هو مهمل الآن في زماننا لأننا لم نجد له ترجمة أو ذكرا في كتب الرجال، لكن هذا لا يعني أنه كان مهمل في عصره. الله العالم، ما أكثر من لم يترجم في كتب الرجال وهو قد يكون ثقة، وهذا سره أنه نحن ليس لدينا كتاب رجالي واصل إلينا يترجم لجميع رجال أسانيدنا بحيث إذا ما ذكر شخصان فهو أمارة إهماله حتى في ذلك العصر.
فنأخذ في الرواية لو يروي هو نأخذ لنا أو لا
إذا روى وكان يمكن توثيقه بقانون من قوانين التوثيق العامة نأخذ به، كما أخذ السيد الخوئي بجملة رجال كثيرة في تفسير القمي مهملة أو مجهولة الحال في الأسانيد. ونحن أيضا بنينا تبعا للمشهور على توثيق رجال كثيرين روى عنهم أحد الثلاثة ابن أبي عمير وصفوان والبزنطي. وفي هؤلاء الرجال الكثير من المهملين في كتب الرجال أو مجهولي الحال، والفرق بين المهمل طبعا واضح، المهمل من لم يذكر أصلا، مجهول الحال هو الذي ذكر ولم يوثق كما لو ذكره الشيخ في الرجال كاسم ولم يتعرض لحاله. جيد. عن علي بن الحكام وهو ثقة جليل القدر، ها هكذا يعبر الشيخ النجاشي عن علي بن أبي حمزة. علي بن أبي حمزة يا إخوان فيها الطبقة يوجد علي بن أبي حمزة البطائني وهو هنا لأنه الراوي عن أبي بصير ولأنه ملازم لأبي بصير وكان قائده، لأن أبا بصير كان كفيفا. وعندنا علي بن أبي حمزة الثمالي، لا داعي للبحث هنا وتشعب البحث الرجالي يا إخوان، ما دام واضح هنا أنه البطائن، خل مختصرا نتكلم عن البطائن. أي نفس الطلب، لكن الراوي عن أبي بصير هو ابن أبي حمزة، فحيث يطلق فهو المراد علي ابن أبي حمزة البطائني. توجد معركة كبيرة حوله، هو سببها طبعا. علي بن أبي حمزة ما في شك أنه كان من أصحاب الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام صغيرا، وصار من جلة أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام كبيرا، ولكنه وجماعة معه أسسوا مذهب الوقف واجتمعت الكلمة. هنا ما نطلب يا إخوان رواية واحدة، مجموع الروايات الكثيرة وفيها بعضها معتبر، على أن الرجل مع آخرين كانوا وكلاء مطلقين للإمام، واجتمعت عندهم أموال كثيرة فاستبدوا بها وحجبوها عن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، بادعاء أن الإمام الكاظم لم يرتحل من دار الدنيا.
طمع.
ها؟
طمع.
بل وشهد عليه علي بن الحسن بن فضال صريحا كما في رجال الكشكي بسند صحيح بأنه كذاب. بل فمجموع حاله مما لا شك فيه، لكن في المقابل الرجل أكثر الرواية عنه بكثرة كافرة، أجلاء الطائفة، بمن فيهم أمثال صفوان وابن أبي عمير، مو بس رووا عنه، أكثر عنه. وهذا مبنى يدل على الوثاقة عند المشهور. وصرح الشيخ الطوسي بقاعدة، صرح بأنه من مصادقها، وهو أن الراوي إذا كان متحرزا في النقل موثوقا فيه لا يضر هذا بالعمل بروايته وإن كان مخالفا في المذهب منحرفا في الدين.
شفة اللسان
فذكر الشيخ الطوسي قال: ولأجل ما ذكرنا عملت الطائفة بروايات جماعة هذه صفتهم، وعد منهم علي بن أبي حمزة البطائني. واضح يا إخوان، ديروا بالكم بحسب الظاهر أن الشيخ شهد بوثاقة علي بن أبي حمزة، علي بن أبي حمزة شهد بوثاقته، وذكر أن هذا الذي ذكره من الكبرى، وهي العمل بالموثق بالخبر الموثق، هو الذي جعل الطائفة تعمل برواياته، فهو وثقه، شهد بوثاقته وبرر عمل الطائفة برواياته أنه كان ثقة في النقل وإن كان منحرفا في الدين. جيد، إذا كنا وهالمقدار، واضح يا إخوان أن التعديل من الشيخ إن لم نشكك فيه، قلنا هذا حدسي باعتبار أنه وجهه بعمل الطائفة، لا لو قلنا أنه حسي، إنه حسي، مع ذلك نقول هو معارض بحقيقتين مسلمتين. الحقيقة الأولى هي شهادة علي بن الحسن بن فضال الثقة الجليل عليه بالكذب صريحا، والحقيقة الثانية هي الكذب أيضا، باعتبار أنه ثبت أنه كذب لا عن شبهته بأن الإمام الكاظم عليه السلام لم يموت. لو كان عن شبهة عقدية مثل الواقفية اللي تبعوه بعد ذلك، أو الفطحية اللي عاشوا شبهة خاصة بهم، لكان الأمر سهلا. أما وقد ثبت يقينا من مجموع التأريخ، وهذا حقيقة مسلمة ما حد يناقش فيها، أن الرجل كذب بدعوى بقاء الإمام الكاظم حيا ليستبد بالمال، وهو مؤسس الشبهة ولم يكن عن شبهتين. فكذبه يا إخوان فيما هو أعظم، وهو أصل الإمامة، هل يمكن أن نتعقل بعد معه أنه يكون متحرزا فيما هو أقل حالا؟ كيف يكون؟ نعم. الحقيقة الواضحة، أنا دا ألخص أبحاث طويلة هي. نعم، الوقائع المسلمة تفيد أن الرجل قبل وقفه كان على الاستقامة، وإن لم يصرح هنا يصير خلط لدى بعض الفضلاء من قبل الشيخ بأن كان له حال استقامة وحال، هذا صرح به الشيخ في حق جماعة آخرين كان لهم حال استقامة ثم حال فساد، لكن الواقع الخارجي المسلم تاريخيا يفيد بوضوح ان ابن ابي حمزه كان له حال استقامه قبل وقفه، وان اساس انحرافه هو وقفه. هذه ما اظن احد يناقش فيها ابدا، وواضح من مجموع حالاته. المساله الثانيه المهمه اللي هي بمثابه المقدمه الثانيه، إذا جعلتم هذه المقدمة الأولى، المقدمة الثانية أن الواقفيتان وبالأخص أعلامها الأوائل حذر الأئمة وبالأخص الإمام الرضا عليه السلام شيعتهم من الاقتراب منهم والأخذ عنهم حتى لقبوا بالممطورة تشبيها بالكلاب الممطورة. هذه كناية عن أي شيء؟ عن عدم الاقتراب منها، لأن الكلب أجلكم الله إذا نفض نفسه يطير الماء عنه على الإنسان فينجسه، كناية عن تجنب الكامل لهم. طيب، مع ضم المقدمتين إلى بعضهما يا إخوان، لا يبقى لدينا شك في استبعاد بدرجة عالية أن يكون أحدون من أعلام الطائفة المحقة يأخذ منه بعد وقفه، وهذا يفضي بنا إلى أن الراوي عنه إذا كان من أعلام الطائفة
قبل الوقف،
إذا كان من أعلام الطائفة فهو يعني أن الرواية أخذت منه
قبل الوقف،
أو من كتبه التي أعطاها لهم قبل وقفه. وأما إن كان الراوي من غير الإماميين الأجلاء، كما لو كان واقفيا أو فطحيا أو إلى ما هنالك، فضلا عما لو كان عاميا فلا دليل لنا عادة على أنه روى عنه قبل الوقف أو بعد الوقف، فلا تكون الرواية حينئذ معتبرة. أما جزم البعض بوثاقته حتى في حال وقفه بدعوى أن الفرقة في الاعتقاد لا تعني عدم الوثاقة باللسان، فصار أمرها أوضح من أن يحتاج إلى البيان، لأن فرقته الاعتقادية كانت من باب الكذب لا من باب الشبهة الاعتقادية كالفضحية وقبقية الواقفية، لأن الواقفية حركة استمرت يا إخوة، استمرت إلى زمن الأئمة المتأخرين، إلى زمن الإمام العسكري، أوائل الغيبة كان لا يزال يوجد بعض الواقفية خلافا للفضحية اللي انقرضوا بسرعة. ليش كلام المنظورة حذر من الأخذ منهم أصلا وأنهم لا يؤمنون في الدين
في جانب العقيدة؟
لا لا مو بس في جانب العقيدة،
واضح أنه صار عقيدة، واضح
العقيدة. كلاب المنطورة كأنه شبهات. لا كلاب المنطورة الكلب المنطور يتجنب بالكامل، فكيف تأخذ دينك منه؟
هو المورد مورد عقيدي اللي يوفره،
كيف تأخذ دينك منه؟
يعني
عموما كذبه محرز، مو هذا المهم، المهم في القضية أن كذبه محرز بعد وقته، ولا يحتمل أن أحدا من أعلام الطائفة قد أخذوا منه في هذا الحال.
ما احتمال شبهة لنفس علي بن أبي حمزة؟
ها؟
أكو احتمال شبهة
أن يكون ابن أبي حمزة شنو؟
هو عقيدة
عشرية. لا ماكو أي احتمال أنه هو اشتبه عليه الأمر أبدا، ولا مورد حتى رواية ضعيفة عندنا أنه كان لديه شبهة. كل الروايات تشير وتصرح بوضوح بأن السبب هو استبداده بمال الإمام.
عندنا رواية تقول إنهم من الكاظم والقائم، ما نقول له كلنا.
هذه الشبهات اللي اخترعها بعد ذلك هو اخترعها حتى يدلس على الناس، كيف الناس تقبل منه؟ هو مو رجل عادي، هو رجل عالم كان، ولذلك أثر بعد ذلك وصار اتجاه اجتماعي.
هل احنا مضطرين نأخذ
الرواية؟ طب علي مضطرين إذا الرواية كانت معتبرة، إيه مضطرين نأخذها. مرات بعض الرواية بعض الأحكام ما في إلا الرواية، شو نسوي؟ نردها من كيفنا يعني؟ ما نقدر. عن أبي بصير، أبو بصير واضح بعد ما أدخل في بحثه، أبو بصير أيا كان مرادي أو الأسدي هو الثقة.
بالنسبة للأجلاء مثلا، ألا يعتبر أنهم أخذوا منه بعده فيه لأنهم يعني يميزون مثلا؟
من كتبه ممكن المضبوطة التي كان صنفها قبل ذلك.
يعني حتى الأجلاء يمكن بعد.
عموما ضبط حسي موجود للرواية وأنها الرواية التي جاء بها قبل وقته.
إذا مثلا صعدنا الاستنتاج أن حتى الأجلاء أخذوا بعد وقته،
ما في مجال يأخذون منه، هو يتتلمذون عند عدوهم.
لا يعني كناقل للرواية مثلا وهم يميزون مثلا.
القضية مو مثل زماننا، شوفوا لا تقيسوا مثل زماننا، والله بعض علماء الشيعة درسوا عند بعض علماء العامة مثلا، هذا صار خلطة اجتماعية وأخذت المذاهب زخرفها والزينات، بل صار هذه الخلطة. والشيعة كانوا قلة، فدرس المفيد عند بعض علماء العامة، درس الشهيد الأول الشهيد الثاني إلى ما هنالك، وكانت خلطة دائمة ومستمرة. لكن الواقفاء انشعبوا من الإمامية، انشعبوا من الشيعة، شيعة الإمام سلام الله عليه، لذلك كان الموقف منهم موقف شديد جدا غاية الشدة. عموما أنه عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل نكح امرأة وهي في عدتها، نكح يعني عقد عليها، قال يفرق بينهما ثم تقضي عدتها. نكح مو معنى بالحمد الشايع، يعني نكح بمعنى تزوج. بالي الآن الرجل ينكح المرأة يعني يعقد عليها يتزوجها، هذا معنى ينكح المرأة. في الرواية يوجد شاهد هسه واضح، فإن كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ويفرق بينهما، وإن لم يكن دخل بها فلا شيء لها. طيب الرواية بإطلاقها ما دلت يا إخوان على أنه تحرم عليه مؤبدا أصلا، ولا دلت على أنها لا تحرمها. من هذه الجهة ما تكلمت، تكلمت عن أن العقد يكون باطل
فيفرق
بينهما، فإن استحلها يدفع لها مهر المثل، وإن لم يكن قد استحلها فلا شيء عليه. لكن هي تحرم مؤبدا أو لا تحرم، مع العلم مع الجاهل مع الدخول بدون دخول، أصلا ما متعرض الرواية. ولذلك الرواية هذه أجنبية عن محل بحثنا بالكامل. نعم تفيد بطلان العقد في العدة. نعم وهو
أقدر أنه مطلق من ناحية يعني الطائفة الثانية، لأنه عدم الحرمة
هم تدل على عدم الحرمة، لأنها ليست بصدد البيان من هذه الجهة. قال في رجل نكح امرأة وهي في عدتها. الطائفة الثانية الروايات الدالة على عدم الحرمة بمعنى فيها دلالة على عدم الحرمة. نعم إذا نأخذ بإطلاقها الرواية يا إخوان نقدر نجعلها من الطائفة الثانية، لكن أنا أشكك أن تكون الرواية محل نظر من هذه الجهة أصلا، لأن السائل سأل عن الزواج في عدتها فأجابه الإمام بأنه باطل، فإن لم يدخل يفرق بينهما ولا شيء، إن دخل فعليه المهر ولو فرق لما استحل منها.
قضية عفوا شيخ قضية مهمة، قضية مهمة تعتبر في قضية فروض وكذا
أن الإمام لا ينبغي أن يهملها قصدك. هم جيد في أحسن الحالات هي مطلقة وتصلح من الطائفة الثانية في أحسن الحالات، وإحنا مو بحاجة لها، عندنا رواية أوضح ما في مشكلة. الرواية التاسعة، وعن أحمد بن محمد العاصمي هذا شيخ الكليني، وما إلى توفيق خاص يا إخوان هذا، لكن ما في شك أنه كان من علماء الشيعة في وقته بحسب المؤشرات التاريخية، وعموما هو شيخ الكليني المباشر الذي أكثر عنه، وإكثار الكليني عن شيخين لخصوصية في الكليني مو كل جليل يا إخوان، أشرنا إليها بالأمس توفيق له. عن علي بن الحسن بن فضال من كبار الفطحية ولكنه من كبار الثقات وأجلاء الثقات. عن علي بن أسباط ثقة. عن عمه يعقوب بن سالم.
شوف ليش نفس الكلام البطانة بالفضل
شنو؟
نفس الكلام
بن فضال فطحي. الفطحية وضعهم غير وضع الواقفية. لا أصل الرواية مو صحيحة. هذه المشهورة على الألسنة. أي
بس يستدل ببعض العلماء.
بل يستدل بها الشيخ الأنصاري واستدل بها على أمر غريب. طبعا صحة مروياتهم حتى لو كان استند إليها ضعيف. على كل حال مو محل كلامنا فعلا.
بعد فطحي بقعد فطحي.
إيه بلي. بقي يحترم الأئمة ويأخذ من الأئمة وإلى آخره. لكن علي بن حسن بن فضال فطحي، والفطحية صار عندهم شبهة عقدية.
شبهة.
بلي. ما كنا في ذاك الزمان. على كل حال. بالي بس ذاك الزمن أكو مؤشر معصوم واضح. المهم في القضية مو هذا. علي بن أصباط هم ثقة. يعقوب بن سالم عم علي بن أصباط. يروي عن محمد بن مسلم هم واضح جليل. المهم يعقوب بن سالم. يعقوب بن سالم يا إخوان هو يعقوب بن سالم الأحمر، وهو اللي يقال له يعقوب الأحمر. بل يعقوب بن سالم يوجد دعوى أنه وفق من قبل الشيخ النجاش. يوجد التفات يا إخوان، هذا مهم شوية. الشيخ النجاشي ما مترجم ليعقوب بن سالم في كتاب النجاش الذي بين أيدينا، ولا هو منقول عن النجاشي قبل العلامة الحلي. نعم العلامة الحلي عادته في بداية التراجم أن يذكر عبائر النجاشي. ذكر يعقوب بن سالم ووثقه، ما نسبه للشيخ النجاشي. ابن داود وثقه وذكر إلى جانب توثيقه رمز جش وهو الرمز الذي ابتكره هو ابن داود للنجاشي. التفرشي ذكر توثيقه في نقد الرجال ناسبا له إلى النجاشي، وكذلك القهبائي في مجمع الرجال. وهذا ما أوقع المحققين في حيرة، أن كتاب النجاشي المشهور جدا منذ أُلف والذي فيه يوجد منه في المكتبات عشرات النسخ الخطية، وحقق بعض محققي العصر السيد الزنجاني حفظه الله كتابه على 14 نسخة خطية، بعضها يرجع إلى قريب من عصر المصنف، ولم يكن في شيء منها ترجم ليعقوب بن سالم أصلا، ولا توثيق له في ترجمة غيره، لأن أكو عند النجاشي هالحالة مرات يوثق شخص في ترجمة شخص آخر بمناسبة، أستاذه فلان وهو ثقة يقول، أو تلميذه فلان وهو ثقة.
بس المصنفين.
نعم يوجد شيء يا إخوان وهو من المصنفين، يوجد شيء وهو أن يعقوب أنه ثبت في محله، وهذه كبرى يا إخوان أخذوها واهتموا بها، أن علم الرجال بعد الشيخ الطوسي ابتلي بالضمور، لم يصنف إلى ما بعد قرنين من زمن الشيخ الطوسي والنجاشي سوى كتيبين صغيرين، واحد فهرست منتجب الدين والذي هو تراجم علماء معاصرين للشيخ الطوسي وبعد الشيخ الطوسي، مو تراجم رواة قدماء، وواحد معالم العلماء لابن شهر أشوب المازندراني صاحب المناقب وصاحب متشابه القرآن، المتوفى سنة 577 للهجرة، يعني بعد الشيخ بقرن ونيف، ومعالم العلماء كتاب صغير. وبعد أن قابلته بنفسي مع فهرست الشيخ وجدت أنه تلخيص لفهرست الشيخ الطوسي تقريبا، ما في شيء، لم يصنف أحد في الرجال في الحقيقة كتابا مستقلا سوى ابن طاووس السيد أحمد أخو السيد علي بن طاووس أخو السيد عبد الكريم صاحب فرحة الغريب أستاذ العلامة وابن داود في الحديث والرجال والفقه، وكان فقيه صاحب كتاب بشرى الشيعة في الفقه، صنف كتاب حل الإشكال في معرفة الرجال، ذكر فيه كل الأصول الرجالية القديمة المعروفة ولخص عبائرها، والتلخيص بشهادة حسية من صاحب المعالم اللي كان عنده الكتاب بخط مؤلفه، أن تلخيصه للكتب كثيرا ما يوقع يرحمه الله في الالتباس، وذكر نماذج صاحب المعالم في منطقة الجمان موزعة من التباسات حصلت عند العلامة وعند ابن داود، ومنشأها عدم مراجعتهم للمصادر الأصلية وأخذهم آراء النجاشي وبقية الرجالية من كتاب حل الإشكال. وهالتوثيق هذا المذكور ما منقول كأصل يا إخوان إلا عن العلامة وابن داود، فأغلب الظن أن الالتباس دخل في توثيق يعقوب بن سالم، ونسبة هذا التوثيق إلى النجاشي من ابن طاووس، والتباس العلامة وابن داود، وسرى هذا حتى انتهى إلى مجمع الرجال وإلى وإلا مجمع الرجال الذي ينقل عن نسخة مكتوبة في زمن المصنف، لم ينقل عبارة عن الشيخ النجاشي مباشرتان من كتابه أنه وثق يعقوب بن سالم، نسبه إلى ابن داود. وعلى هذا الأساس نقول يعقوب بن سالم من يقدر يا إخواني نوثق بهذا الطريق؟ نعم هو ثقة، لأن الشيخ المفيد وثق يعقوب الأحمر في رسالته العددية في الرد على الصدوق وأصحاب العدد والرؤية في شهر رمضان القائلين بأن شهر رمضان 30 يوما لا ينقص أبدا، صرح هناك أنه من الفقهاء والرؤساء الأعلام المأخوذ عنهم الفدية في الحلال والحرام، وهذا توثيق وتجليل، وعليه فالرجل ثقته. أما دلالة الرواية فتحكي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.